العبادات في رمضان.
شهر رمضان شهر عظيم، هو ميدان فسيح لعبادات كثيرة، هو فرصة للقرب من الله. يخطئ كثيرا بل يحرم نفسه الخير من يقصر رمضان على الصيام فقط.
العبادات في رمضان برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن أبن علي العسكر، تنفيذ عبد الله أبن مبارك الدوسري.
الحمد لله الذي من علينا بهذا الشهر العظيم، شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر المغفرة والرحمة. وأصلي وأسلم على إمام الورى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام في عبادة من العبادات التي يستغرقها شهر رمضان وينبغي للمؤمن التقرب إلى الله بها. إذا ذكر رمضان ذكر ليله وما فيه من صلاة وقراءة وخضوع وخشوع ولجأ إلى الله عز وجل. قيام الليل وإحياؤه بالصلاة والذكر وقراءة القرآن عبادة جعلها الله سائر العام. وكنا تحدثنا في حلقة مضت عما ورد في إحياء الليل بأنواع العبادة من فضل، ووعدنا أن نخص صلاة القيام في رمضان بالحديث وما اصطلح على تسميتها بصلاة التراويح. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة. ومعنى قول أبي هريرة من غير أن يأمر فيه بعزيمة التصريح بعدم وجوب القيام. قال النووي رحمه الله: معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتم، بل أمر ندب وترغيب. ثم قال: اجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب. ومعنى قوله من قام رمضان أي مصليا، ويحصل هذا بمطلق ما يصدق عليه القيام وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل. قال النووي: إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح. وجاء في حديث عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. تشرع الجماعة في قيام رمضان، بل هي أفضل من الانفراد لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه وبيانه لفضلها بقوله، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر، أخرجه أصحاب السنن. وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان فيعجز عنها، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما. وقد زالت هذه الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الشريعة، وبذلك زال المعلول وهو ترك الجماعة في قيام رمضان، وبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة، ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري وغيره. ويشرع للنساء حضورها، كما في حديث أبي ذر السابق، بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن غير إمام الرجال. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما جمع الناس على القيام جعل على الرجال أبي بن كعب وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة. فعن عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما، قال: فكنت أنا إمام النساء وركعاتها 11 ركعة. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته في رمضان فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. متفق عليه. وورد في أحاديث أخرى أنه صلى 13 ركعة، ورجح جمع من العلماء ما جاء من أحاديث مطلقة في أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. لكن من صلى 11 ركعة ولم يزد عليها فيدخل في حديث قيام ليل رمضان، وله أن ينقص منها حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط بدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. أما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره فلم يحد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدا لا يتعداه المؤمن بزيادة أو نقص، بل كانت قراءته فيها تختلف قصرا وطولا، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر يا أيها المزمل وهي 20 آية، وتارة قدر 50 آية. صلاة القيام في رمضان فرصة عظيمة وعبادة تصل القلب بالله عز وجل وتجعله قادرا على التغلب على مغريات الحياة الفانية وعلى مجاهدة النفس في وقت هدأت فيه الأصوات ونامت فيه العيون وتقلب النوام على الفراش. ولذا كان قيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة وسمات النفوس الكبيرة، مدحهم الله وميزهم عن غيرهم بقوله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقوله: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد، رواه الترمذي والإمام أحمد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل ولم يترك سفرا ولا حضرا، وقام صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى تفطرت قدماه، فقيل له في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. والحديث عن هذه العبادة العظيمة وهي صلاة القيام في رمضان حديث طويل، لكن نختم بأمرين: الأول ما ورد من الفضل في من صلى صلاة القيام في رمضان خلف إمام المسجد، فإن الأفضل لمن صلى مع الإمام ألا ينصرف إلا معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. وهذه زيادة فضل من الله بأن جعل الصلاة خلف الإمام حتى ينتهي من صلاته بالوتر تعادل للمأموم قيام ليلة كاملة. فكم فرط كثير منا في هذا الفضل العظيم والخير العميم من الرب الكريم. والأمر الثاني أن قيام الليل في رمضان حكمه حكم قيام الليل سائر العام من أن يصليه المرء منفردا، فليس شرطا فيه الجماعة. فمن كان لنفسه أقوى صلاته منفردا من صلاته مع الناس فهو خير له، ومن لا يستطيع الصلاة مع الإمام لعمل أو عذر فالأصل أن يصلي منفردا، وآخر الليل في ثلثه الأخير أفضل من أوله. فلا يحرمن شخص نفسه عبادة عظيمة ورد تفضيلها على غيرها من الأعمال كما ورد تخصيصها بزمان محدد. فإن كان نشيطا قويا فالأفضل فيها الصلاة جماعة مع الإمام. أيها الأخ المستمع الكريم، موائد الله مشرعة أمام الراغبين، ورحماته توزع في هذا الشهر العظيم. المحروم من لم يكن له في هذا الشهر ولياليه دمعة يرقرقها في ظلمة لا يعلم به إلا الله. أيها الأخ المستمع الكريم، لا بد من البكاء، إما أن نبكي في الدنيا على ما اقترفنا فنسأل الله الرحمة والعفو، أو أن نبكي يوم القيامة وذاك وقت لا ينفع فيه بكاء ولا عويل. اللهم طهر قلوبنا في هذا الشهر الكريم من الذنوب والخطايا، اللهم اكتبنا فيه من الصائمين القائمين، اللهم اشملنا فيه برحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ذي الخلق العظيم والنهج القويم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام، وحياكم الله في عبادة عظيمة من العبادات التي شرعها الله كل وقت، لكن تتأكد الحاجة لها والحث عليها في رمضان، وهي خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. حسن الخلق عبادة فاضلة، جاءت النصوص الكثيرة في التأكيد على أن يكون المسلم ذو خلق حسن في تعامله وفي شأنه كله. وحسن الخلق منزلته عالية في الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الأخلاق هو أقرب الناس منزلة يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقد ذكر من الحكمة في ذلك أن الإنسان في هذه الدنيا يخالط الناس مع تنوع أصنافهم وفئاتهم وأمزجتهم، فيبادلهم الأذى بالإحسان والشدة بالرفق والغلظة باللين وغير ذلك. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكل هذه الأمور يحتاجها المؤمن سائر حياته، فإذا جاء رمضان اشتدت حاجته للتمسك بها حين تتغير نفوس الناس ويحتاجون إلى الترفق بهم في التعامل. وقبل ذلك كله، فقد جاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادل الصائم حال صومه حال ورود ما يثيره من تعامل الناس، فحذر الصائمين من العدول عن الأخلاق الحسنة فقال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، ليعلم من أمامه أو من سبه أو من سبب له هذه الأذية أنه بسبب تلبسه بالصيام، فإنه مؤكد عليه أن يكون خلقه حسنا، فلا يرد الإساءة بمثلها، بل يمنعه صومه من سوء الأخلاق. فعبادة حسن الخلق مرتبطة بالصيام. وفي مستدرك الحاكم على شرط الإمام مسلم من حديث عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. ومعنى قوله لمن سابه أو شاتمه إني صائم ليرتدع وليعلم أنه إذا اجترأ عليه في صوم كان أعظم في الإثم، وليعلم أيضا أن الصوم يمنع من الرد عليه، فكأنه يقول: منعني من الرد عليك حسن خلقي، وكوني صائم زاد من ذلك ولا أظهر على ذلك. مما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الفحش ليس من أخلاق أهل الفضل والعبادة والإحسان، وإن العنف ليس سجية عباد الرحمن. رمضان شهر الأخلاق الفاضلة، يلتزم العبد فيه عبادات كثيرة كلها توجب عليه الالتزام بحسن الخلق. ومعنى هذا الحديث كما ذكر ابن الملقن هو أن حكم الصائم الإمساك عن الرفث وقول الزور، كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك فقد نقص صيامه وتعرض لسخط ربه تعالى وترك قبوله منه. وليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزور، وإنما معناه التحذير منه. ولهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم تلك المقاصد العظيمة فطبقوها، أدركوا تلك الأهداف فعملوا بها. يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك من الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. وعن عمر رضي الله عنه قال: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، لكنه من الكذب والباطل واللغو. وعن أنس رضي الله عنه قال: إذا اغتاب الصائم أفطر. وقال أبو ذر: إذا كان يوم صومك فتحفظ ما استطعت. وقد أوضح ابن القصار معنى كلام هؤلاء الصحابة أنه يصير في معنى المفطر في سقوط الأجر، لا أنه أفطر في الحقيقة، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فلم يكن آكلا في الحقيقة، وإنما يصير في معناه. ومما يؤكد علاقة حسن الخلق والتعامل بالعبادات من صلاة وصيام وزكاة وكلها تجتمع في رمضان ما ورد فيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فقال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. فكان حسن الخلق والتعامل مرتبطا ارتباطا وثيقا بالعبادات كلها، فهو عبادة مكملة لبقية العبادات لا تستقيم بدون وجوده، كما أن سوء الخلق مضر بالعبادات ومنقص لثوابها، لأن سيء الخلق لم تؤثر فيه صلاته ووقوفه بين يدي رب العالمين، والله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصيام لا بد له من صوم اللسان والجوارح، وإلا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والزكاة دليل على خلق الرحمة والإحسان وتتنافى مع سوء الخلق. ويختصر ذلك كله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من الصوم. ولهذا لو أننا أخذنا بهذه الحكمة في نهار رمضان ما خرج رمضان إلا وقد تغير الإنسان في عبادته لله وفي سلوكه مع عباد الله، فهو يدع قول الزور والعمل بالزور والسفة لله عز وجل، وأثرا من آثار قربه من ربه سبحانه. فلا يخرج رمضان 30 يوما إلا وقد تكيف بهذه العبادات الفاضلة، وهي ترك الزور قولا وفعلا وترك السفة. لكن نشاهد من المسلمين أو أكثرهم يدخل رمضان ويخرج لا يتأثرون به، لأنهم لم يحافظوا على ما أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم في ملازمة التقوى والخوف من الله وترك الزور قولا وفعلا وترك السفة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، استلهموا من العبادات كل جميل رفيع من الأخلاق والمثل والصفات العليا، استمدوا منها كل ذوق سليم وكل فعل جميل وقول نبيل، ليملأ حياتكم حينئذ الحب بشتى أشكاله، وتسودها المودة بمختلف صورها، وتغمرها التعاملات الراقية والمبادئ السامية. فذاك مما أوجبه الله وافترضه القرآن، يقول عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ما أحوجنا يا من أدركنا رمضان إلى التعامل بحسن الخلق هذه العبادة العظيمة في هذا الشهر الكريم، فإن الصوم يهذب الخلق ويربي النفس ويعود الصبر. إن هذا الشهر فرصة لنا أن نربي أنفسنا على كف الأذى وحب الإصلاح وصدق اللسان وقلة الكلام والابتعاد عن السباب واللعان والغيبة والنميمة والحقد والبخل والحسد، وأن نحب للآخرين ما نحب لأنفسنا. وحسن الخلق يطالب به المسلم مع جميع الخلق، بل حتى مع الكافر، بل حتى مع الحيوان. أليس هذا الشهر هو شهر القربات؟ إن حسن الخلق وطيب التعامل مع الناس عبادة وقربة، فلا يحرمن أحد نفسه الأجر بسوء خلقه ورداءة طباعه. الموفق من وفقه الله عز وجل للتقرب في هذا الشهر بكل أنواع العبادات، ومنها عبادة حسن الخلق. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم اجعل هذا الشهر مطهرا لقلوبنا مما علق فيها من الغل والحقد والحسد يا أكرم مسؤول. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا وسهلا بك أيها المستمع الكريم في شهر رمضان، شهر العبادات بأنواعها، شهر تستجلب فيه الرحمة والمغفرة بكل طريق موصل إليها. ولذلك ورد الحث فيه على عبادات كثيرة، الجامع بينها أنها باب من أبواب المغفرة والرحمة. وقد استعرضنا في حلقات مضت أنواعا منها. ومن العبادات التي ورد الحث عليها في رمضان العمرة إلى بيت الله الحرام. والعمرة عبادة مستقلة جعلها الله خاصة ببيته الحرام بمكة المكرمة، لا يجوز قصد غيره بها، وأتم الحج والعمرة لله. كما أن العمرة من العبادات التي يظهر فيها كمال التوحيد لله تعالى، ومن العبادات التي تشتمل على عبادات أخرى فيها طواف على الكعبة وسعي بين الصفا والمروة، فيها صلاة ودعاء، فيها تجرد بين يدي الله تعالى، فيها تمام التعظيم لله عز وجل. ولذلك كانت العمرة أحد مكفرات الذنوب المذكورة في الحديث المشهور عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. العمرة باب من أبواب المغفرة والقرب من الله، فإذا جاء رمضان وهو وقت فاضل كان للعمل الصالح فيه فضل على غيره. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ثواب الأعمال يزيد بزيادة شرف الوقت أو خلوص القصد أو حضور قلب العامل، فيكون أداء العمرة حينئذ له منزلة وفضل في فعلها في هذا الوقت المبارك. كيف؟ والعمرة في رمضان جاء في فضلها أجر خاص يجعلها من عبادات رمضان، فإذا كانت العمرة سائر العام لها فضل لا ينازع فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحاني كان لأبي فلان، تقصد زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا أرضا لنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، أو قال: حجة معي. وفي لفظ لمسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. وفي لفظ للبخاري: فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم أم سنان أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض، وهذا الحديث فضل من الله ونعمة على عبده المؤمن، وفيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. والصواب أن فضل العمرة في رمضان يعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام لجميع المسلمين وليس خاصا بأم سنان رضي الله عنها وأرضاها. ومع ما في العمرة في رمضان من أجر، فإنها عبادة فيها خصلة ليست في غيرها من العبادات، وذلك أن من مزاياها أنها تتكون ويتعلق بها عبادات أخرى وأعمال فاضلة تكفي لوحدها لاستحصال الأجر والثواب. فإخلاص التلبية لله مظهر من مظاهر التوحيد ونفي الشرك عن الله عز وجل. والصلاة بالمسجد الحرام مضاعفة، والأعمال الصالحة في الحرم في مكة ليست كبقية العام، والعمرة من حين الإحرام بها إلى التحلل وهي دعاء ومسألة لله عز وجل، والطواف على الكعبة عبادة، فهي عبادة تولد عبادات أخرى تجتمع كلها في رمضان. أيها الإخوة الصائمون، لئن كانت العمرة في رمضان بهذا الفضل فإنها لا تعدو كونها نافلة، قد يكون غيرها أفضل منها متى ما نازعت غيرها أو أدت إلى مفسدة. فإن كان في العمرة مشقة، فجلوس العبد في بلده لأداء الطاعات الواجبة والنوافل خير له، وبخاصة ما قد يحصل له بسبب ذلك من شقة أو تحصل لغيره بسببه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل للحسنات والخير، بحيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط له، أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك. هذا هو الأصل الجامع، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، إلى أن قال: ثم قد يكون بعض البقاع أعون على بعض الأعمال، كإعانة مكة حرسها الله تعالى على الطواف والصلاة المضاعفة ونحو ذلك. وقد يحصل في الأفضل معارض الراجح يجعله مفضولا، مثل من يجاور بمكة مع السؤال والاستشراف والبطالة عن كثير من الأعمال الصالحة، وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله وحرمة نفسه لا لأجل عمل صالح، فالأعمال بالنيات. انتهى كلامه. ولذلك فإن جمعا من الناس قد يريد الأجر بقصد العمرة في هذا الشهر الكريم، فيفقد بسبب ذلك خيرا عظيما لتقصيره أو قصوره عن أداء عبادات أخرى، فكيف وقد يحصل بسبب الرغبة في أداء نافلة؟ من أدرك العمرة في رمضان فعليه أن يغتنم وقته في طاعة الله هينا لينا محسنا إلى عباد الله، يفشي السلام ويطعم الطعام، يعلم الجاهل ويساعد الضعيف، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يحافظ على الفرائض ويستكثر من النوافل، مغتنما المكان الفاضل والوقت الفاضل، لا يؤذي أحدا بقول ولا بفعل ولا برائحة. أجر العمرة في رمضان مشروط بصدق النية في ذلك، لا بقصد المفاخرة والمباهات. عمرة خاشعة بتذلل وتخشع يرجو المعتمر فيها القرب من الله عز وجل ومغفرة الذنب. ومما يذكر هنا مسألتان: الأولى أنه لم يرد تخصيص يوم أو ليلة بعينها بقصد العمرة في رمضان، بل حتى عشر رمضان الأخيرة لم يرد تخصيصها بعمرة دون غيرها، غير أن مما يغفل عنه بعضهم أن الواجب على المعتمر أداؤها في طمأنينة وراحة بال، فهي عبادة كغيرها من العبادات، كلما خشع العبد فيها واقترب من ربه سبحانه كلما كانت أحرى بالقبول وأقرب إلى الله عز وجل. ولو حرص المعتمر على ذلك لاختار أفضل الأوقات التي يكون أداؤه للعمرة بتمامها على وجهها الكامل. والمسألة الثانية هي مثل السابقة كذلك، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته تكرار العمرة في السفر الواحد، والمؤمن يقصد في عباداته مرضاة الله عز وجل ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، فثمة فرق بين العمرة وما تشمله من الطواف والسعي الذي لا يمكن أن يكون إلا حول الكعبة وبين الصلاة، فإن الراجح من قولي أهل العلم أن مضاعفة الصلاة في مكة ليست فقط في مسجد الكعبة، بل هي في كل ما هو داخل حدود الحرم. فمن أراد الخير لنفسه فليجعل لقاصدي العمرة مجالا لأداء نسكهم. أليس رمضان ميدانا للطاعة؟ وما يدريك لعل إيثارك المكان لغيرك قد يكون من أرجى أعمالك عند الله عز وجل. أيها الأخ المستمع الراغب في الخير في هذا الشهر المبارك، لا تحقرن عملا صالحا تقوم به، حتى وإن قل في نظر الخلق، حتى وإن استثقلته نفسك، فإنك ترجو من رب كريم يتنزل في هذا الشهر فيفيض عليك من رحمته ورضوانه ما لا تشقى بعده أبدا. اللهم هذا شهر عطائك وفضلك، جد علينا بكرمك وجودك ومغفرتك، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي زكى قلوب عباده الصالحين بطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام في عبادة جديدة من العبادات التي ارتبطت برمضان، شهر الرحمة والمغفرة، شهر العتق من النار. إذا ذكر رمضان ذكرت معه الرغبة الجامحة لدى كل مؤمن يدرك هذا الشهر، وهو أن يشمله الله بالرحمة فيتوب عليه من كل ذنب وخطيئة. إن من أعظم الوظائف والعبادات في رمضان وظيفة التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأن شهر رمضان موسم التوبة والاستغفار وموسم الصلح مع الله عز وجل. التوبة إلى الله تعالى عبادة عظيمة يتمثل فيها تمام الخضوع والذل لله تعالى، المقترن بالخوف منه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلم ضعف عباده وحاجتهم له المرة بعد المرة، فيتفضل عليهم بإدراك رمضان ليتوبوا إليه في شهر التوبة والإنابة. والأمر بالتوبة والاستغفار مما اقترفه العبد من ذنوب وخطايا يكون في افتتاح كثير من العبادات وفي خواتيمها. ففي استفتاح الصلاة يقول المصلي: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا استغفار. وفي خطبة الحاجة في أول الكلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وفي خواتيم الأعمال كما في كفارة المجلس يقول الشخص: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي خاتمة عمره الشريف صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي خواتيم أفعال الحج يقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وفي خواتيم رمضان ليلة القدر التي من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد أن آخر ليلة من رمضان يطلع الله عز وجل على أهل الأرض فيغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان، فقيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن إنما يوفى العامل أجره إذا قضى عمله. أيها الأخ المستمع الكريم، إن وظيفة العمر كله وظيفة التوبة والإنابة، ولن يعزم العبد على التوبة والاستقامة إلا إذا كان يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. يجب أن نقبل على هذا الشهر ونتقلب فيه ونحن نحسن الظن بربنا عز وجل، في أن من عاد إليه وتاب إليه تاب الله عليه، ومن استغفره غفر له تبارك وتعالى. فمهما بلغ الإنسان من التقصير في طاعة الله عز وجل فلا بد له أن يغتنم هذا الموسم العظيم وأن يطمع في رحمة الله طمعا لا مزيد عليه، فإن خزائنه سبحانه لا تنفد. يقول عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول عز من قائل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالضمان الأكيد للتوبة الصادقة هو أن تستوفي الشروط الصحيحة. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فتجب التوبة من كل ذنب، ليس هذا فحسب. بل قال بعض العلماء: تسويف التوبة ذنب تجب التوبة منه. إن من رحمة الله عز وجل عليك أن سد عليك باب اليأس وقرنه بالكفر. يقول عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهو سبحانه يسد عليك باب اللجوء إلى غيره ويفتح لك باب التوبة، يأمرك بتعجيلها حتى يعجل رحمته إليك. يقول عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. رمضان أيها الإخوة المستمعون هو شهر التوبة، وذلك لأسباب: أولها جود الله تبارك وتعالى وصفحه عن عباده في هذا الشهر، حتى إنه صح أن لله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار. ثانيها أن الشياطين تصفد وتسلسل. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وفي لفظ وسلسلت الشياطين. فالعباد يقتربون إلى الله عز وجل في هذا الشهر، فهو فرصة ثمينة ليتوب التائبون من ذنوبهم. ثالث الأسباب ما يشتمل عليه رمضان من عبادات وشعائر كلها تدعو إلى التوبة في كل حال، ألا ومنها كثرة الذكر وكثرة الصدقة. كثرة الذكر تشرح الصدر ويطمئن بها القلب وتصبح النفس بها متهيئة للتوبة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر طارد للشيطان جالب لملائكة الرحمن، فضلا عما في الذكر من تكفير للخطايا والذنوب، وما في الصيام من منع الصائم عن أمور من الشهوات الداعية للمعصية والذنب، وما يراه العبد في رمضان من أمور جماعية تجعله يقبل على ربه سبحانه. والصدقة برهان على الرغبة في الخير، لا سيما صدقة السر، وإطعام الطعام مقرب للمطعم من ربه سبحانه وتعالى. وكثرة تلاوة القرآن من أسباب التوبة في رمضان، فللقرآن أثره على قارئه في كل حال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكل تلك العبادات وغيرها داعية ليكون رمضان شهرا للتوبة والإنابة. إذا تبين ذلك فإن التوبة في رمضان ينبغي أن تشمل كل مخالفة لله تعالى أو مدعاة لمخالفته. فأعظم التوبة التوبة من التعلق بغير الله عز وجل، فكل ذنب عسى الله أن يغفره لصاحبه إلا الشرك بالله عز وجل. فتوبوا إلى الله عز وجل ولا تتعلقوا إلا به، لا تحلفوا إلا به، لا تتوكلوا إلا عليه، لا تستعينوا إلا به. عظموا ربكم سبحانه وتعالى في قلوبكم وفي أعمالكم وفي جميع تصرفاتكم. ومن ذلك التوبة من المعاصي والكبائر الموبقة للأعمال، لأن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ومعنى ذلك كما يقول النووي أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فلا تغفر، لأن الذنوب ما لم تكن كبيرة فإنها تغفر لصاحبها بإدراكه شهر رمضان وصيامه وقيامه. أما إذا كانت هناك ذنوب كبائر وصغائر فلا تغفر إلا الصغائر، فلا بد من التوبة إذن. فلا بد للعبد أن يبادر بها من كبائر الذنوب التي اقترفها من كذب وغيبة وكل ما اعتبر من الذنوب كبيرا، ولا أنسب للتوبة من شهر رمضان. ومن ذلك التوبة من تضييع الأوقات في غير طاعة الله عز وجل أو تضييعها في معصيته، فإن المؤمن في رمضان ينشغل بعبادات كثيرة تملأ وقته، فليجعل ذلك طريقا له للتوبة من تضييع وقته، وأن يجعل رمضان حياة جديدة له لاغتنام عمره فيما ينفعه في دينه ودنياه. ومن ذلك التوبة إلى الله عز وجل من استغلال الجوارح في غير طاعته أو استغلالها في معصيته. اللسان لا يستعمله إلا في طاعة، والسمع والبصر وكل نعمة أنعم بها الله على العبد ينبغي أن يستعملها في طاعته سبحانه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: وأعوذ بك من شر لساني. ويقول الله سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بخصوص رمضان: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما أحوجنا إلى التوبة مما اقترفته أسماعنا وأبصارنا بل وجوارحنا جميعا وما ضيعناه من أعمالنا. ومن التوبة أيها الأخ المستمع الكريم توبة القلب عما فيه من الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهية للخلق، فكم والله قد أثقلنا على أنفسنا بما ملأته قلوبنا تجاه الخلق من بغضاء وكراهية، حرش الشيطان بيننا حتى صرنا لقمة سائغة له، فلا الأب يأنس بأبنائه ولا الأبناء يبرون بوالدهم ولا الأخ يأنس لأخيه ولا الزوجة لزوجها ولا الجار لجاره. ومهما عذرنا لأنفسنا من أعذار فإن السبب الأكيد هو تلاعب الشيطان بنا وضعفنا أمامه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، التوبة إلى الله منزلة عالية رفيعة، لا بد لنا من التوبة والندم على ما فات. إن لم يتوب العبد في هذا الشهر العظيم فمتى يتوب؟ من لم يدرك نفحات ربنا في هذا الشهر فمتى يدرك؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من الأوابين التوابين المخبتين المنيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وطهرنا من الذنوب والمعاصي بالماء والثلج والبرد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العبادات في رمضان.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
هذا هو رمضان مليء بالطاعة والعبادة، فلا تحرموا أنفسكم الخير بالتقصير في العمل.
العبادات في رمضان برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر، تنفيذ عبد الله بن بارك الدوسري.